الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضل الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا وحياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يتحفنا بالسلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الأسرة في الإسلام. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فمضى حديث حول اهتمام الأسرة في الاهتمام الشريعة بالأسرة، وبينا فيما سبق كيف أن الشريعة نظرت إلى الأسرة منذ وقت مبكر حينما أرشدت إلى اختيار الزوج بالنسبة للزوجة وإلى اختيار الزوجة بالنسبة للزوج، بحيث يكون الاختيار مبني على الاستقامة والتدين الصحيح، لأنه بالمجزوم أن هذه الأسرة ستكون بإذن الله تعالى النواة الصالحة لهذا المجتمع. وإذا صلح المجتمع صلحت الأمة بإذن الله جل وعلا. ومن الأمور التي حقيقة تدور حول هذه المحاور فيما يتعلق بعناية الإسلام في الأسرة ما يتعلق بقضية الاعتناء بالمولود، والمعنى أنه ينبغي على الزوجين أن يهتم بالمولود منذ وقت مبكر، والاهتمام بالمولود يبدأ قبل خلقه ووجوده. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حث الزوجة والزوجة إذا هما التقيا أن يكون هذا الالتقاء محفوفا بذكر الله جل وعلا، حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب في هذا المولود. فالرجل إذا تغشى امرأته قال بسم الله، فإذا قال بسم الله فإنه يحصن هذه النطفة التي يلقيها في رحم امرأته، يحصنها بذكر الله، ولا يكون للشيطان نصيب ولا حظ، ولا يكون له نفوذ إلى تلطيخ هذه النطفة. فهذه الخطوة الأولى، ولذلك ينبغي الاهتمام والانتباه إلى مثل هذا الأمر الذي قد يغفل عنه كثير من الأزواج. أمر ثاني ما يتعلق بقضية الولادة، فإذا ولد المولود فإن من السنة أن يؤذن في أذنه اليمنى، وقد ورد في هذا حديث محل كلام من جهة الإسناد، إلا أن كثيرا من أهل العلم من أهل التحقيق يحسنون هذا الحديث، وهو يدخل ضمن جملة الأمور التي هي من فضائل الأعمال. وإسماع المولود الأذان لا شك بأنه فيه بركات كثيرة وعوائد أثيرة وثمرات متنوعة على قلب وروح المولود وعلى عقله بإذن الله، لأن هذا الأذان فيه كلمة التوحيد وفيه ذكر الله عز وجل، والشيطان يفر من الأذان، والوالد والوالدة مطالب منهما أن يحرص على أن لا يكون للشيطان نصيب في هذا المولود وأن يقطع كل الأسباب التي تقود إلى نفوذ الشيطان إليه. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التحنيك، وهو أن يوضع شيء من التمر أو العسل على محل أسنان الطفل فيحنك ويدلك هذا المحل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى له بأطفال الصحابة فيحنكهم عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء جعل هذا من خصوصياته طلبا للبركة، والبعض الآخر من أهل العلم قالوا بأن هذا عام وهو الصواب، بأن هذا عام، فيشرع للوالد أو الوالدة أو الجد مثلا، جد الطفل أو الرجل الصالح مثلا، إذا ولد المولود أن يحنكه تحنيك، هو أن يدرك محل الأسنان بالنسبة للإنسان بشيء من التمر أو العسل، بشرط أن لا يكون كثيرا ولا مؤذيا. وهذه قرأت حقيقة فائدة طبية عجيبة، قالوا بأن المولود حينما يولد تكون نسبة الجلوكوز في الدم منخفضة، ولذلك هذا التحنيك يساعد على ارتفاع نسبة الجلوكوز بحيث أنها تصل إلى المعدل الطبيعي الذي يحتاجه الإنسان في هذه الحياة. أمر آخر ما يتعلق بالعقيقة، ما يتعلق بالعقيق، وهذه مسألة أيضا مهمة، وللأسف الشديد عدم الاهتمام بمثل هذه القضايا حقيقة قد يقود إلى جملة من الإشكالات وجملة من المفاسد وجملة من المخاطر التي تعصف بالأسرة. ولذلك العقيقة مسألة مهمة، صحيح هي من حيث الحكم الشرعي سنة مؤكدة وهي حق للمولود على والده، لكن فيها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة، وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. وجاء أيضا في حديث آخر أن المولود إذا ولد طعن الشيطان في خاصرته بأصبعه، فإذا عق عنه ذهب حظ الشيطان، إذا عق عنه ذهب حظ الشيطان. والمقصود المقصود الاهتمام بمسائل العقيقة خاصة في اليوم الأول، في الأسبوع الأول واليوم السابع، فإن لم يتيسر في اليوم 14، فإن لم يتيسر في اليوم 21، وتبقى العقيقة. يعني طبعا خلاف بين العلماء، منهم من يقول تبقى أبدا ومنهم من يقول إلى البلوغ، والمقصود بأن ينبغي الاهتمام بالعقيقة والحرص عليها وأحكامها مثل أحكام الأضحية. نلاحظ الآن أن هذه الأحكام في واقع الأمر كلها تصب في مصلحة المولود، يعني من ذكر الله ومن الأذان ومن التحنيك ومن العقيقة وشيء من هذا القبيل، هذا كله فيه تحصيل له من الشيطان. والله جل وعلا ذكر قال: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهذه طريقة الأنبياء والمرسلين، طريقة الأولياء والصالحين، أنهم يحرصون على تحصين أولادهم من الشيطان الرجيم: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لأن الشيطان يحرص، وهو عدو لجنس بني آدم، يحرص الشيطان على أن يفسد هذه النطفة وأن يلطخ هذا المولود وأن يفسده. ولذلك الشريعة انتبهت لمثل هذا الأمر وأكدت عليه في جملة من الأحكام. لعلي أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بشيء من أحكام المولود وهي ضمن سلسلة الأسرة، وللحديث بقية إن شاء الله نرجعه إلى اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، أسأله جل وعلا أن يبارك في الأعمار وفي الآل وفي الأعمال، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم مفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، ومعنا هذه المكالمة أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو علي، تفضل. تفضل تفضل.
عندي سؤال بخصوص زكاة عروض التجارة. مثلا الشخص إذا كان عنده مثلا محل وفي عنده سلع، يعني كيفية استخراج الزكاة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني،
نعم،
إذا كان الإنسان مثلا على التوحيد والعقيدة الصحيحة ولله الحمد، ولكن أحيانا تحصل مثلا شكوك أمور هذه من الشيطان، فهل يؤاخذ الإنسان بهذا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بالي، تسمع إن شاء الله رضي الشيخ. نعم أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس أنا عندي سؤالين يعني بسيطين إن شاء الله بإذن الله تعالى.
نعم.
بغيت نصيحة من الشيخ لطلاب العلم.
نعم.
بالكتب اللي يعني اللي تناسب الواحد اللي في بدايه الطريق، يعني في بدايه طريق العلم. كتب تناسب العقول توها يعني في بدايه الطريق. سؤال واضح؟
واضح نعم.
اما السؤال الثاني، يعني بغيت نصيحه من الشيخ للشباب اللي يعني توجهوا قريبا الى يعني الثقافه وقراءه الكتب ومن هذا القبيل. يعني انا اشوف في اقبال من الشباب على كتب روائيه، انا اشوفها في وجهه نظري البسيطه يعني ما لها اي يعني صلاح في المجتمع، لا في النفس ولا في المجتمع ولا في الوطن. فبغينا نصيحه يعني للشيخ انه ينصح فيها الشباب اللي القابل على الثقافه والقراءه، ونصيحه يعني عامه وين الشخص يعني يختار الكتب اللي تصلح نفسه ودينه ووطنه. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير اخ محمد، اسمع ان شاء الله جابت الشيخ والنصيحه. نعم نعم. اخ صالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخوي تكلم الشيخ في بدايه البرنامج عن المولود وعن العقيقه.
نعم نعم.
هل يجوز التصدق بالعقيقه ام لا بتدعو عليها سواليمه؟
ان شاء الله.
هذا السؤال.
ان شاء الله. سؤال اخر؟
لا شكرا.
جزاك الله خير اخ صالح. نعم. فالشيخ نجيب على الاسئله. ابو علي فالشيخ يسال عنا زكاة، يقول عروض التجارة، يقول محل عنده محل في ذا المحل السلع، ويقول بالنسبة لهذه السلع كيف تزكى؟
الحمد لله، بالنسبة لأصناف الأموال التي تزكى أربعة، طبعا النقدين والخارج من الأرض من الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام وعروض التجارة. فالأخ السائل يسأل عن أحد هذه الأنواع وهو عروض التجارة. فعروض التجارة بارك الله فيك من حيث الزكاة يشترط فيها شرطان. الشرط الأول بلوغ النصاب، بمعنى أنك إذا حسبت ما عندك من 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 البضائع فبلغت النصاب فإنه يجب فيها الزكاة. والثاني حولان الحول، فإذا حال الحول وهو مرور 12 شهر قمري على هذه البضاعة فإنها تزكيها إذا كانت قد بلغت النصاب. بالنسبة لطريقة الحساب تكون بارك الله فيك بتقييم ما لديك بالسعر السوق الحالي وليس بقيمة الشراء. فأفترض مثلا عندك بضاعة اشتريتها يعني حسب الفاتورة أو حسب يعني قيمة الشراء اشتريتها 100,000، لكن لما جيت تقيمها طلعت 100,000، إذن تزكيت قيمة على أنها 200,000. بارك الله فيك وبارك الله لك في مالك.
أيضا هذا الشيخ يقول إنسان على التوحيد والعقيدة الصحيحة، لكن هذا الشيخ يقول ترد عليه يعني الشكوك من الشيطان، فيقول هذا الشيخ هذه الشكوك هل يحاسب عليها الإنسان؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الواردات التي تطوف بالإنسان والشكوك التي تدخل عليه هذا أمر طبيعي، كلما زاد الإيمان حرص الشيطان على إفساد هذا الإيمان لكنه لن يدوم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم حينما أتاهم الشيطان بعدما يعني رزقهم الله الإيمان واليقين، أتاهم الشيطان فبدأ بالتلبيس والتشكيك، فشكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال هذا صريح الإيمان، هذا محض الإيمان. ثم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فإذا كان المؤمن من أهل التوحيد والإيمان والعبادة والاستقامة ثم طرأ على نفسه وخاطره وعقله وقلبه شيء من هذه الواردات ودفعها ما قبلها ولا اطمأن لها ولا استرسل معها، فهذا دليل على صحة الإيمان، وأن إنكاره لمثل هذه الأشياء دليل على أنه على خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك؟ ثم قال هذا صريح الإيمان، هذا محض الإيمان، ثم حمد الله فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فأي إنسان يجد هذه الشكوك عليه أولا أن يدفعها وأن لا يسترسل معها وأن لا يطمئن لها وأن لا يتتبع تفاصيلها، وإنما يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، يقول آمنت بالله ثم يستقيم على هدي الله وعلى منهجي النبي عليه الصلاة والسلام، ومع مرور الوقت إذا التزم هذا الهدي وهذا المنهج أخزى الله شيطانه وأبعد عنه شره وهو يثبت على هذا بإذن الله جل وعلا. ولذلك لا يستغرب الإنسان إذا مرت به شيء من هذه الأمور في حياته.
فضل الشيخ، السؤال الأخ محمد يسأل فضل الشيخ يقول، أو يريد نصيحة لطلاب العلم، يقول بالكتب التي تناسب طالب العلم الذي في بداية الطريق.
الحمد لله، لا شك بأن طالب العلم من أفضل العبادات وأجل الطاعات وأكمل القربات، ولذلك ديننا دين العلم، والعبادات هذه ما يمكن أن تصح إلا بعلم يسبقها، فكل عبادة واجبة، فتقدم العلم عليها واجب. وأفضل ما يسعى به الإنسان في هذه الدنيا هو العلم، حتى سئل الإمام مالك رحمة الله عليه، لو أن إنسانا قدم إلى القصاص أي شيء أفضل له؟ قال يطلب العلم. وهذا من العجائب، وكانوا يرون بأن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة. والله جل وعلا عظم شأن العلم والعلماء، قال سبحانه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال جل وعلا، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ قال جل وعلا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا، ولا يعقلها إلا العالمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من قضية الدعوة إلى طلب العلم. والله جل وعلا لم، حينما ذكر نبيه، طلب منه الاستزادة من العلم فقط، ولم يطلب منه أن يستزيد من شيء آخر. قال جل وعلا، وقل رب زدني علما، قل رب زدني علما. والمقصود بأن طلب العلم مهم جدا، وطلب العلم في واقع الأمر له منهج وله طريقة. فالله جل وعلا يقول، ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس، الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، اقتداء بالرب في تيسير الأمور، أو كما ورد. والمقصود بأن العلم من رامه جملة ذهب عنه جملة، من أراد العلم وأخذه جملة هكذا فإنه سيذهب عنه جملة، ما يمكن أن يستوعبه. فالعلم له منهج. ولذلك أخي الفاضل، بارك الله فيك، لا يمكنني في مثل هذا المقام المقتضب أنني أفصل في قضية الكتب. لماذا؟ لأنه لا بد من النظر في حال طالب العلم. فإذا كان مبتدئا مثلا، يحتاج أن يوجه إلى حفظ شيء من القرآن، وأيضا حفظ الأربعين النووية مثلا، وحفظ بعض المتون التي هي من علوم الآلة، ثم بعد ذلك يتدرج. وأنا أنصح بأن يعني أي طالب علم عليه أن يرتبط بأحد العلماء، وأن يتواصل معه، وأن يستنصحه في مثل هذه القضية، يستنصحه في قضية المتون التي يريد أن يبدأ بها. وأنا أشكر الأخ السائل على هذا التنبيه، لأننا في الواقع نجد كثير من أو بعض طلبة العلم ليس لديهم المنهجية، ولذلك تمر عليهم سنوات وما حصلوا شيء، يقرؤون ولا يستفيدون. لماذا؟ لغياب المنهجية الصحيحة. وأيضا بعض الناس أو بعض طلبة العلم قد يقرأ للمنتهين فيصعب عليه العلم، ولذلك يضجر وينقطع. وبعض طلبة العلم قد يقرأ أشياء هي في الحقيقة في مراحل ليست أولية، وربما أساء الفهم، أساء الفهم، ربما أساء لأهل العلم، ربما أساء الظن فيهم. فلا بد من منهجية واضحة، وهي مسألة سهلة تكون بارتباطك بأحد العلماء، الرجوع إليهم مثلا، وسؤالهم، قل والله أنا أريد أن أطلب العلم، كيف أطلب العلم؟ ما هي الكتب التي أشتريها وأقرأها مثلا؟ ما هي الدروس التي أحضرها مثلا؟ بهذه الطريقة وفق الله الجميع لمرضاته.
أيضا فصيح يقول، البعض الشاب يقول اتجه إلى يعني ثقافة والكتب الثقافية والروائية، ويقول بعض هذه الكتب ليس فيها يعني فائدة يعني في الثقافة أو في الدين أو العلم أو حتى فضل الشيخ ليس فيها يعني منفعة للإنسان في لوطنه أو لغيره. فضل الشيخ، فإن مجرد يعني ضياع الأوقات قد يكون بعض هذه اللي يقول الكتب الروائية. فيقول فضل الشيخ، لو نصيحة لمثل هؤلاء الشباب.
الحمد لله، أولا هناك قاعدة مهمة أعطانا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قوله عليه الصلاة والسلام، احرص على ما ينفعك. وهذه الجملة جاءت ضمن حديث طويل وصى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بجملة من الوصايا، ولذلك كل مسلم مطالب بأن يجعل هذه الجملة قاعدة نصب عينيه، نصب عينيه دائما، وهي احرص على ما ينفعك. والحرص على ما ينفع سواء في مسائل العلم، سواء في مسائل العبادة، سواء في مسائل أو في مسائل الخلطة، أو في مسائل العمل، أو في مسائل التفكير، أو في مسائل النظر، في مسائل السماع، مسائل الكلام، في كل شيء احرص على ما ينفعك. ومعنى ينفعك عند الله عز وجل ويرفعك عنده، وأي شيء لا ينفعك لا في دين ولا في دنيا فاتركه، فاتركه. والناس يوم القيامة حينما يعرضون على الله عز وجل سيجدون أعمالهم كاملة فيوفيها الله عز وجل إياهم، فمن عمل خيرا سيحصد الخير، ومن عمل شرا فلا يجنى من الشوك العنب. والمقصود بأن الإنسان في هذه الدنيا ينبغي أن يحرص على ما ينفعه، وهناك رصيد له عند الله عز وجل، هناك حساب وهناك سؤال، ولذلك عليه أن يعد العدة كما يعني جاء في الأثر: أعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وهذا لا يعني أخي الفاضل أنني حينما أقول هذا الكلام أنني أدعو والله الإنسان يكون في زاوية أو في صومعة أو يكون طوال وقته مثلا في الصلاة، هذا غير صحيح. وإنما أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى نوع من الاستجمام، يعني مثلا ممارسة شيء من الرياضة، ممارسة شيء من القراءة، قراءة في كتب الأدب والشعر مثلا، مثلا حضور مثلا الندوات والأمسيات التي فيها الكلام الطيب، هذا مشروع. والنبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى شعر حسان بن ثابت وشعر عبد الله بن رواحة. النبي عليه الصلاة والسلام مارس الجري مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام مارس جملة من المباحات التي جعلها أصول التي كانت أصل أو أصول للمسلم ينطلق من خلالها لممارسة شيء من الأشياء المباح. كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه الله تعالى يقول إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها أطايب الحكمة. بمعنى أن الإنسان ممكن أن ينوع في قضية القراءة وكذا، لكن أن تكون أشياء تعود بالنفع على قلبه وروحه، يعني النشاط، لا أن تهدم الأخلاق في نفسه. مثلا أن بعض الناس الآن قد يقرأ أشياء مخالفة لعقيدته كمسلم، يقرأ أشياء مخالفة لأخلاقه، تدعو إلى الرذيلة وتدعو إلى يعني الفاحشة وتدعو إلى شيء من هذا القبيل، ما ينبغي للمسلم أن يلجأ إلى مثل هذا. الآن عندنا حتى علماء الإسلام، يعني مثلا نجد بعض أئمة العلم صنفوا في كتب الأدب مجالس، جعلوها مجالس للأدب، مثل ابن عبد البر القرطبي المالكي رحمة الله عليه ورضي عنه له كتاب في الأدب، عندك مثلا ابن قدامة، عندك مثلا ابن الجوزي، ابن قيم الجوزية، أئمة وضعوا كتب فيها شعر وفيها أدب وفيها قصص وفيها يعني روايات عن السابقين، كلها فيها منافع تعود بالخير على الإنسان، تنشط قلبه وروحه حتى يستمر ولا ينقطع في طلب العلم.
جزاك الله خير يا شيخ. الأخ صالح الشيخ يقول: هل يجوز التصدق بالعقيقة؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز، يجوز للإنسان أن يتصدق بالعقيقة كلها وأن يأكلها كلها وأن يقسمها ثلاث أقسام كما تقسم الأضحية. وينص بعض الفقهاء إلى مشروعية جمع الأقارب عليها حتى يعرف المولود أنه جاكم مولود وكذا، لصلة الرحم، لهذا الغرض، يعني لأن الرحم مقصد وهذا وسيلة إليه. فقالوا بأن الأفضل والأكمل أن يجمع عليها، لكن أنه حب يتصدق بها كلها ويقسمها لا حرج.
ذاك الخير فضل الشيخ. الأخ سلمان تحت الهواء فضل الشيخ سأل يقول أنه خرج من الشارقة لأبوظبي، فيقول أذن عليه المؤذن في أذان المغرب، يقول في وهو في الشارقة، لا زال في الشارقة، هل يجوز فضل الشيخ له أن يجمع ويقصر الصلاة هو في الشارقة أو يؤخر الصلاة إلى أبو ظبي يجمع ويقصر هناك المغرب والعشاء؟
الحمد لله. أما أنه يجمع في الشارقة ويقصر فلا، ما يجوز له، لما زال مقيما ولم يسافر بعد، وما زال مقيما دام في حدود الشارقة التي هي مدينته. لكن هل يجوز له أن يؤخر المغرب وإن كان الوقت قد دخل عليه؟ الجواب نعم، يجوز له أن يؤخر المغرب وإن كان قد دخل عليه، ويصليها في الطريق جمعا وقصرا للعشاء، يعني يصلي المغرب 3 ركعات ثم يجمع مع العشاء مثلا هو في الطريق في محطة من المحطات. أما يصلي الآن جمعا لا، ما يجوز.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. بعد هذا الفاصل نتواصل.
أنتم تستمعون الآن إلى برنامج
شريعة النور. يمكنكم الاتصال والمشاركة عبر الأرقام التالية: من داخل الدولة 600-55-16-88، من خارج الدولة 00971-600-55-16-8، أو المشاركة والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة 6688. وللمشاركة عبر صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر @شارجاراديو، فيسبوك @شارجاراديو.
شريعة النور يا نور الهدى بدا، الله أودعك في القلب إيمانا، من حسنها فاضت أرواحنا أملا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
أهلا بكم استمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، هنا بعض الأسئلة عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688. يقول لفضل الشيخ: نريد من فضل الشيخ جزاه الله خيرا نصيحة للآباء، حيث يقول أن البعض يقسو على أبنائه قسوة شديدة، ويقول: ما نصيحتكم للأبناء إذا الآباء قسوا عليهم؟
الحمد لله. الحقيقة أن السلسلة التي نحن بصددها كلها ستدور حول مثل هذه المعاني وغيرها، وسنتطرق إن شاء الله لمثل هذا الأمر. لكن لا يمنعني بأن أقدم نصيحة للآباء الذين يقسون على أولادهم قسوة مفرطة، وأقول لهم: عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يخافوه وأن يراقبوه، وأن يلتزموا أوامره. فالله جل وعلا رحيم يحب الرحمة، وعفو يحب العفو جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عفو يحب العفو. ولذلك من وسائل التربية السليمة الصحيحة التي جاءت بها شريعتنا هي قضية الرفق واللين، وأيضا الحوار، حوار الوالد مع الأولاد وشيء من هذا القبيل. يقول ربنا جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. يقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن. تقول عائشة: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة بيده، ما كان يضرب بيده. والنبي عليه الصلاة والسلام هو النموذج الرائع والجميل والأسوة الحسنة والقدوة للآباء في قضية التربية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي بالقول وبالفعل وبالإشارة، وهناك صور كثيرة من يقرأ في السنة يجد هذا. ولذلك القسوة مع الأبناء، هذه القسوة المفرطة، لا تؤتي ثمارها، ولا يمكن للأب أن يصل إلى النتيجة، بل قد تزيد الأمر وتفاقمه. ولذلك ليس هناك أفضل ولا أحسن من قضية التودد والتلطف واللين والرفق مع الأولاد. وهذا لا يعني بالضرورة أنه لا يكون هناك شيء من الشدة مثلا أو التأديب، لا، هذا موجود ولله الحمد، لكن ليس بهذه القسوة المفرطة وليس بهذه الغلظة. والواجب على الأولاد أيضا أن ينظروا في الأسباب التي دعت الوالد إلى هذه القسوة، بالمجزوم بأن الأولاد قد يدفعون والدهم إلى أن يمارس هذا النوع، خاصة بعض الآباء الذين لا يتحكمون بأعصابهم. فالواجب على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، يتجنب مواضع أو مواطن سخط الوالد أو الأمور التي تستفز الوالد. لأن بعض الآباء الآن حريص على أولاده لكن قد لا يحسن الأساليب هذه والطرق التربوية. فالواجب على الولد أن يبتعد عن كل ما يقدح شرارة الغضب عند الوالد أو يدفعه إلى الحمق مثلا أو الضرب أو القسوة. هذا واجب الابن الذي أمره الله عز وجل بطاعة والديه وبالإحسان إليهما، والحديث إن شاء الله سيأخذ حقه في الحلقات القادمة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا هذه المجموعة من المكالمات، أخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي استفسار. السؤال الأول شيخ، في واحد من المشايخ أنا سمعته يقول أن 99% من الرقاة كلهم دجالين، صح الكلام هذا؟ السؤال الثاني، إذا مثلا واحد يتبع مذهب معين من المذاهب الأربعة، هل يجوز أن يتحيز لهالمذهب أكثر عن بقية المذاهب ولا؟
نعم. جزاك الله خير أخ عبد العزيز، تسمع إن شاء الله جبت الشيخ. نعم، عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذاك الشيخ خزاع، كيف حالك؟
حياك الله عبد الرحمن.
حياتي لفضيلة الشيخ الفاضل، فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن طرخان العنزي. الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
في وليك الصحة والعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ما تقدم يا شيخ الله يجعله في ميزان حسناتك.
يا رب، جزاك الله خير يا أخي. حفظك الله.
فضيلة الشيخ، أنا عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، أبغى أستفيد من الحديث اللي أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أريد مرافقتك في الجنة. هو بمعنى الحديث يعني إن قال يا رسول الله أجعل كم من صلاة يجعلها لك؟ قال أثلثها، ورسول الله رد عليه فإن زد فأكثر، فقال نصفها وإن زد فأكثر، فقال فهل كلها يا رسول الله؟ قال إذا ذهب همك وقضي دينك وغفر ذنبك. يعني هل هذا الحديث معنى أن يعني هو كان بدل جميع الاستغفار، يعني بدل كل هاي الأشياء، كان يعني هو فقط يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الثاني فضيلة الشيخ، في وقت الصلاة يعني باقي للإقامة ممكن دقيقة، أو عندما يقيم الإمام ليقيم الصلاة، فبعض المصلين يعني تشوفهم، يعني أنت في مجال أنك توقف في الصف الأول، لكن أنا أنتظر حتى ينتهي يعني تنتهي الإقامة وبعدين نقوم إلى الصلاة. أيهما أفضل؟ هل يعني أشوف في مكان أتقدم يعني قبل ما يبدأ تبدأ الإقامة، أو أنتظر حتى تنتهي الإقامة ونقوم للصلاة؟
إن شاء الله.
نعم. والسؤال الثالث، استغفر الله، لا إله إلا الله، نسيت السؤال الثالث.
إن شاء الله في لقاء آخر. جزاك الله خير عبد الرحمن.
إن شاء الله عشان نسمع صوتك مرة ثانية عبد الرحمن.
الله يحفظك.
يا مرحبا.
حياك الله. بالي تفضل.
السلام عليكم، مساء الخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بالي.
الله يسلمك.
الله يحفظك.
سؤالين الله يخليك. نعم. في أذكار اللي هي لا إله الله سبحانك، أنا ما يعني ما أذكر أذكار الحين، بس هي تكون بعد الصلاة. الله منك السلام ومنك السلام تبارك يا جلال الإكرام. بس في أذكار اللي هي بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، مذكور إنه لازم تذكرها 100 مرة. هاي إجباري 100 مرة، ولا هي يعني اللي يبغى يقولها يعني؟ لأنه بعد كل صلوات تكون 10 مرات بس صلاة الأذكار اللي هي بعد الصلاة.
نعم نعم إن شاء الله.
وعندي سؤال طال عمرك، أنا عندي بنت توشدي يبنى يعني موجودة عندي من تقريبا عمرها 7 سنوات. الحين الحمد لله هي بتدخل سنة الرشد، يمكن السنة الجاية بتدخل 13. هل هي الحين ما تتحجب؟ يعني عندنا في البيت ما تتحجب، هل هي أنا ألزمها بالحجاب يعني في البيت، مع أنه هي كانت عندنا من يوم صغيرة؟
إن شاء الله.
ما أعرف كيف يعني يكون التصرف عليها.
جزاك الله خير بعلي، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ.
وعليكم السلام.
حياك الله. نعم جي فضل الشيخ على السنة أخ عبد العزيز. يقول فضل الشيخ، هل صحيح يقول سمعت مقولة أن 99% من الرقاة دجالين؟
الحمد لله. يعني هذا الكلام فيه مجازفة حقيقة وفيه يعني ظلم، ولا يجوز للمسلم أن يقول مثل هذا الكلام. فالله جل وعلا يقول: ولا يجرمنكم شنآن وقوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. ويقول جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول إن الله حرم في الحديث القدسي قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. ومن الظلم أن الإنسان يقول مثل هذا الكلام المجحف. صحيح يوجد من الرقاة من هو فيه دجل وفيه شعوذة وعنده شعوذة ومتسلق وعنده أكل لأموال الناس بالباطل، لكن الجزم بمثل هذه الطريقة ما ينبغي للمسلم أن يكون خصمه هؤلاء الرقاة الطيبين الصالحين. فيتنبه لمثل هذا الأمر، يتنبه مثل هذا الأمر ويحفظ لسانه. فالله جل وعلا يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. كان يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذي أضمن له الجنة. ويقول يعني النصوص كثيرة في مثل هذا الأمر. وينتبه الإنسان، لأن قد يكون من الناس الصالحين الذين يرقون الناس ناس يريد نفع الناس فيكون خصماء يوم القيامة بين يدي الله. نعم.
أيضا فالشيخ يقول: هل يجوز للمسلم أن يعني يتحيز لمذهب معين؟
الحمد لله. أولا يعني ربنا جل وعلا أنزل كتابه المبين القرآن العظيم وحفظ. قال جل وعلا: إنا أنزلنا إن نحن نزلنا. يقول جل وعلا إن يقول جل وعلا
إنا نحن نزلنا،
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمقصود بأن الله عز وجل أنزل الوحي هذا القرآن وهذه السنة لحكمة، اللي جاء التعبير عنها بالحكمة، كما قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. والحكمة يعني السنة، فالسنة وحي الله كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأصل أن الإنسان يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان الذي ليس عنده القدرة ولا الأدوات ولا الأهلية في الوصول إلى الحق لا بأس بأنه يعني يقلد مذهبا من المذاهب الفقهية المعروفة الإسلامية المعروفة، لأنه ليس عنده القدرة. لكن إن تبين له الحق ما يجوز له أن يتعصب، تبين له الحق لا يجوز له أن يتعصب لهذا المذهب، وإنما يرجع إلى الحق. لأن الأئمة الأربعة هؤلاء لم يجعلوا أقوالهم محلا للانتصاب والانتصار والموالاة عليها والمعادة أبدا. كانوا يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم.
أبو عبد الرحمن فضل الشيخ يقول: ورد أن يعني صحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرافقه في الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أرشده أن يجعل له صلاته كلها. فيقول فضل الشيخ: هل معنى ذلك أنه لا يستغفر أو لا يسبح، فقط يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدعو؟
الحمد لله. أولا أشكر الأخ السائل أبو عبد الرحمن بارك الله فيه وأشكره له حرصه. والأمر الثاني، الحديث أظن الوارد في هذا بأنه ليس فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقه في الجنة، وإنما حديث أبي بن كعب يعني حينما قال: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر أو يغفر لك ذنبك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هذا هو الحديث الذي يمكن الأخ عبد الرحمن أراده. وهذا الحديث مختلف فيه من حيث الإسناد، فمن أهل العلم من يضعفه ومن أهل العلم من يصحح هذا الحديث. وعلى فرض صحته فإنه ليس فيه معنى أن الإنسان لا يسبح ولا يدعو لنفسه أبدا. ما يعني أن الإنسان يمتنع عن الدعاء لنفسه مطلقا ويقتصر فقط على قول صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا الأدعية وعلمنا
الاستغفار
والتسبيح وكذا. فهذا لا ينافي أن الإنسان يدعو ربه ويسأله يعني في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، وأن المقصود أن يكثر من الصلاة. وهذا طبعا على طريقة العرب، لأنه سلم عربي ويتحدث بلسان عربي، فالتعبير بهذا إنما المقصود به أن 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 يجعل الأغلب الصلاة على النسيم. وقيل بأن أبي بن كعب كان له دعاء معين يدعو به، فسأل عن استبداله بالصلاة، يعني قال بأن أنا أدعو دعاء حاجة لي، وهل ممكن أستبدله بالصلاة؟ يعني مثل ما قال بعض العلماء، هذا كان له دعاء يدعو به، فإذا جعل مكان دعاء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. هذا المعنى، والله تعالى.
فضل الشيخ في دقيقة، قل فضل الشيخ، متى يقوم المأموم للصلاة؟ هل في بداية الأذان أو قبل الأذان؟ في بداية الإقامة أو قبل الإقامة؟
هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم. الصواب، حتى لا أطيل ما دام قلت لي في دقيقة، الصواب بأنه إذا رأى الإمام قام، إذا شاف الإمام دخل يقوم. يعني إذا قال المؤذن الله يقيم للصلاة الله أكبر والإمام دخل يقوم، أما إذا لم يرى الإمام فإنه يقوم عند قوله قد قامت الصلاة، لأن بعض الأئمة يدخل من الخلف، بعض الأئمة يكون في غرفة الإمام، فإذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقوم، والله أعلم.
بارك الله فيكم يا فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر هنا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.